بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحا يا عفو يا كريم. أما بعد، فهذه أول المجالس في مدارسة كتاب التوحيد من صحيح الإمام الموفق أبي عبد الله محمد بن إسماعيل ابن المغيرة ابن بردذبة البخاري الجعفي مولاهم، وكتابه الجامع الصحيح هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، وذلك بإجماع المسلمين. أما كتاب التوحيد من هذا الجامع الصحيح فهو آخر الكتب التي انتظم بها هذا الكتاب الجامع، الذي سماه الإمام البخاري بالجامع الصحيح المختصر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه وأحواله، وهو المعروف عند أهل العلم اختصارا بصحيح الإمام البخاري. وهذا الجامع الصحيح اشتمل على 98 كتابا، أولها هو كتاب بدء الوحي، وآخرها وخاتمتها هو كتاب التوحيد، والذي نحن وإياكم في مدارسته ومذاكرته في هذه المجالس ابتداء من هذا اليوم، يوم السبت 26 من شهر ربيع الآخر من عام 1339 أو 39 من مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. وكتاب التوحيد اشتمل على 53 بابا، كما اشتمل على نحو 200 حديث تفاوتت نسخ البخاري في عدها. فالنسخة الشهيرة التي بين أيدي الناس اشتملت على 194 حديثا، 194 حديثا. وفي نسخة أبي ذر الهروي التي رواها عن شيوخه الثلاثة الحافظ المستملي والكشميهني والسرخسي عدة أحاديث كتاب التوحيد 189 حديثا. وها هنا سؤال قد يرد: لماذا اختلفت نسخ البخاري في التعداد؟ والجواب عليه سهل والحمد لله، وذلك أن من العلماء من يعد الرواية حديثا مستقلا، ومنهم من يعد الحديث برواياته حديثا مستقلا آخر، فلا غضاضة في هذا التعداد، إذ العبرة بمضمون هذه الأحاديث. وكتاب التوحيد فيه رد على شبهة ذائعة أن التوحيد بدعة أحدثها الناس في آخر الزمان، وإلا لم يأتي الكتاب ولم تأتي السنة بهذا التوحيد. وهذه الدعوة والشبهة غلط بين ظاهر بطلانها، ف فإن توحيد الله جاء في القرآن العظيم كما ستأتيكم الآيات الكثيرة في تحقيق هذا التوحيد والدعوة إليه ونبذ ما يضاده من الشرك والكفر والنفاق. وجاءت به السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام في بيان التوحيد وتقريره وتحقيقه وبيان مسائله والتحذير مما يضاد ذلك. وليس التوحيد مما ابتدعه المتأخرون كما قد ينسب ذلك إلى ابن تيمية زورا وبهتانا، أو ينسب إلى محمد بن عبد الوهاب، أو إلى من قبلهم أو من بعدهم من العلماء. هذه جناية كبيرة على العلم وعلى أهله، وهي دعوة يدعي بها مخالف التوحيد من دعوا إلى توحيد الله عز وجل. فهذا الإمام الموفق أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عقد هذا الكتاب في جامعه الصحيح الذي بإجماع المسلمين هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، فقال كتاب التوحيد. والإمام البخاري رحمه الله متى توفي؟ توفي في القرن الثالث في أوسطه في سنة 256، أي قبل ابن تيمية بنحو 400 سنة، وقبل محمد بن عبد الوهاب بنحو 1000 سنة. فكيف ينسب التوحيد إلى أنه ابتداع من ابتدعه من العلماء المتأخرين؟ فهذه مسألة جليلة، وهي مهمة لطالب العلم، لا بل هي مهمة لك أيها المؤمن وأيها المسلم، ليسلم دينك وتأمن في توحيدك وإيمانك. هذا الكتاب كتاب التوحيد نوع فيه البخاري رحمه الله الاستدلال، وذلك أنه ذكر فيه هذه التبويبات، وتحت كل باب جملة من الأحاديث والآيات تدل على فقهه العظيم وعلى تفننه البارع في سوق العلم وإذاعته ونشره، فضلا عما عرفه به أهل العلم من دقة الاستدلال وعمق الفقه والفهم، حيث ستأتيكم أنواع من التراجم في هذا الصحيح ما زالت مشكلة على العلماء، أعيتهم أن يصلوا إلى دقة استنباط الإمام البخاري من هذه الترجمة. وجعل رحمه الله في كتاب التوحيد نوعي التوحيد المعروفين عند العلماء، وهما توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب. توحيد المعرفة والإثبات يسمى عند العلماء بالتوحيد العلمي، ويسمى بالتوحيد الخبري، ويسمى بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فسمي بتوحيد المعرفة لتوقف معرفة ما يجب لله من الكمال في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي ربوبيته عليه، والإثبات لأن أهل الإيمان لا يثبتون لله عز وجل من الأسماء والصفات والأفعال إلا ما ثبت لنفسه وأثبتته له رسله عليهم الصلاة والسلام. يسمى بالتوحيد العلمي لأن هذا التوحيد مبناه على العلم عن الله فيما يجب له من الكمال، والعلم عن الله فيما يجب له من التنزه عن المثال والعيوب والنقائص. ويسمى بالتوحيد الخبري لأن هذا التوحيد مبناه على الخبر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يجب لله. النوع الثاني هو توحيد القصد والطلب، ويسمى بالتوحيد العملي، ويسمى بالتوحيد الطلبي، وهو توحيد الله بالعبادة بالألوهية، توحيد الله بإفراده بالإلهية. سمي توحيد القصد لأنه يتعلق بمقاصد المكلفين بنياتهم، لمن يعملون، لمن يصلون ويصومون، لمن يحجون ويعتمرون، لمن يذبحون ويزكون، كل ذلك مبناه على نياتهم ومقاصدهم، فقيل هو بالتوحيد القصد. وسمي بتوحيد الطلب، ويقال بالتوحيد الطلبي لأنه التوحيد الذي طلبه الله من عموم المكلفين، فإن الله سبحانه بعث رسله عليهم الصلاة والسلام إلى أممهم وأقوامهم، لماذا؟ لئلا يعبد إلا الله. فقال جل وعلا في آية سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، لما؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وفي سورة الأنبياء في أولها يقول سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فجميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بهذه المهمة، بل لأجلها خلق الله جل وعلا المكلفين إنسا وجنا. ففي آخر سورة الذاريات يقول سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فقيل هذا التوحيد الطلبي لأن الله طلب من المكلفين إنسا وجنا أن يحققوه. لماذا لم يطلبه الله من الملائكة؟ لأن الملائكة محققين لهذا التوحيد، لا يعبدون إلا الله ولا يسبحون إلا بحمد الله. لما لم يطلبه سبحانه من البهائم، الحيوانات، الطيور؟ لما لم يطلبه من النبات والجماد؟ لأن هذه المخلوقات كلها تسبح الله وتوحده وتعظمه، فطلبه من المكلفين الإنس والجن لأنه حملهم أمانة التكليف. لما عرض الله التكليف عرض اختيار على السماوات وعلى الأرض وعلى الجبال، أبين أن يحملن هذا التكليف إشفاقا وخوفا، وعرضها جل وعلا عرض تكليف على الإنس والجن فتحملوها، وقلة منهم من قاموا بحقها، وأكثرهم ضيعوها وأهملوها وفرطوا فيها. فقال جل وعلا في آخر سورة الأحزاب: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، أي من هذه الأمانة، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال بعدها: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. وقلنا إن أكثر من تحمل الأمانة فرط فيها لأن الله هو الذي قال ذلك، فقال سبحانه: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال جل وعلا في حق رسله عليهم الصلاة والسلام: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. هذا هو التوحيد الطلبي، ويسمى بالتوحيد القصدي لأنه يتعلق بالمقاصد، وهو توحيد الله جل وعلا بالعبادة، بإفراده بالعبادة والألوهية. مشرك العرب أقروا لله بالربوبية لكن لم يقروا له بالعبادة، ولهذا قص الله عنهم اعتراضهم على نبينا صلى الله عليه وسلم في سورة صاد في أولها، قال الله جل وعلا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، شيء عجيب، كيف تكون الآلهة كلها إلها واحدا؟ والعرب عندهم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى وهبل، وعند غير العرب غيرها. أجعل الآلهة إلها واحدا، ومعنى إلها واحدا أي معبودا واحدا، إن هذا لشيء عجاب. توحيد الألوهية يقال له الألوهية، ويقال الإلهية، ويقال العبادة. الإلهية والألوهية كلها مصدر أله، يأله أن يعبد عبادة. وهذا التوحيد تكمن أهميته في أمور خمسة. أهمية هذا التوحيد تكمن في خمسة أمور. الأول منها أنه الذي لأجله خلق الله الإنس والجن، وقلنا الإنس والجن لأنهم هم المكلفون، فقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال ابن عباس: حبر الأمة ترجمان القرآن رضي الله عنه وعن أبيه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال: إلا ليوحدوني. إذن هذه الآية فيها حصر خلق الإنس والجن، لم يخلقوا ليأكلوا ويلعبوا ويلهوا ويناموا، إنما خلقوا لهذه الغاية، ليعبدوا الله وحده دون ما شريك. الأهمية الثانية أن هذا التوحيد هو الذي بعث الله عز وجل لأجله جميع أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام. ومن حق الأنبياء والمرسلين إذا ذكروا بيننا أن نصلي وأن نسلم عليهم. ما الدليل على أن هذا حق للأنبياء علينا؟ ما هو الدليل على أن حقهم علينا أن نصلي وأن نسلم عليهم إذا ذكروا بيننا؟ لا هذه على النبي، احنا نقول جميع الأنبياء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هذه الآية من آخر الصافات، جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد جيد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سلمتم علي فسلموا على المرسلين، فإنما أنا رسول من المرسلين. اللهم صل وسلم عليه. بعث الله جميع المرسلين لهذه الغاية، فقال سبحانه وتعالى في آية سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. لماذا؟ ما المهمة؟ ما الوظيفة؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال في سورة الأنبياء في أولها: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا وحي الله إلى رسله. وتقرؤون في قصص الأنبياء في سورة هود، في سورة يونس وغيرها، أن كل نبي ماذا يقول لقومه؟ يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا هو توحيد الله. الأهمية الثالثة أنه لأجل هذا التوحيد أنزل الله الكتب، وكتبه هي كلامه الذي تكلم به فأوحاه إلى رسله. نعلم من كتب الله كم بأسمائها؟ 5، زادت بعدك، ولله كتبا غيرها لا نعلمها. ما الكتب 5 التي نعلمها من كتب الله؟ عدوا معي: صحف إبراهيم، وصحف موسى وهي التوراة، والزبور أنزله على داود وآتينا داود زبورا، والإنجيل أنزله على من؟ على إدريس عليه السلام، صح؟ والإنجيل أنزله على عيسى بن مريم. كم هذه؟ 4. والخامس القرآن المهيمن عليها الناسخ لها، وهو المنزل على نبينا محمد صلى الله عليهم جميعا وآلهم وسلم. كتب الله المنزلة كلها جاءت بتقرير هذا التوحيد. الأهمية الرابعة لتوحيد الألوهية والألوهية والعبادة أنه التوحيد الذي يوجب لصاحبه إن حققه الجنة، وينجى به من النار. فقال جل وعلا: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال جل وعلا في ضد التوحيد، ما ضده؟ الشرك: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه إيش؟ الجنة، ومأواه النار، أي مآله ومصيره إلى النار، وهي سكنه عليه أبدا سرمدا. ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. في الصحيحين من حديث عتبان ابن مالك الأنصاري رضي الله عنه، حديثه الطويل، فإن عتبان دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته ليصلي له في موضع من بيته يتخذه مسجدا، فلما قدم النبي عليه جعل له وليمة. ما الوليمة؟ ذبح الغنم ولا نحر القعدان؟ لم يذبح ولم ينحر، وإنما جمع النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة على خزيرة. ما الخزيرة؟ تراها عندكم في الوادي؟ لا، القرص مهبش. ما الخزيرة؟ هي العصيدة، هي العصيدة. لم يذبح ولم ينحر مع أن أكرم وافد وفد عليه من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل عتبان بخيل؟ حاشا وكلا. هل الرسول لا يستحق؟ أبدا، ولكنهم لا يتكلفون. فقال في حديثه: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الأهمية الرابعة الخامسة أنه لأجل هذا التوحيد خلق الله الجنة والنار. فالجنة لمن؟ هي كرامة للموحدين وجزاء من الله لهم. والنار لمن؟ هي عقوبة لهؤلاء المشركين الكافرين الذين لم يوحدوا الله. نضيف أهمية سادسة لأهمية التوحيد أنه لأجله قامت الدنيا والآخرة. فالدنيا دار عمل بالتوحيد، والآخرة دار جزاء وثواب عليه. نضيف أهمية سابعة ولا يكفي؟ نأتي بالسابعة ونكتفي بها. الأهمية السابعة أنه لأجل التوحيد قامت سوق الجهاد في سبيل الله، فإن الجهاد في سبيل الله في شريعة الإسلام لم يشرع ظلما للعباد وسلبا لأموالهم واحتلالا لبلدانهم وأراضيهم واسترقاقا لرقابهم، لا، إنما شرع الجهاد في سبيل الله لتوحيد الله جل وعلا، لئلا يعبد إلا الله. يقول أخونا هناك: ما الدليل على هذا؟ الدليل أدلة كثيرة، أكتفي منها بحديث وبفعل للصحابة. فأما الحديث فما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وأبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني ماذا؟ دماءهم وأموالهم إلا بحقها، أي بحق لا إله إلا الله، وحسابهم على الله جل وعلا. هذه الغاية من الجهاد في سبيل الله، ما هو بالغاية من الجهاد سفك الدماء. قد يكون مع الجهاد قتال وقد لا يكون معه قتال، إن أسلموا وأذعنوا وأطاعوا. ولما جاءت جيوش الصحابة رضي الله عنهم بلاد العراق، وكانت بلاد العراق تحت حكم من؟ تحت الفرس المجوس، عباد من؟ النار. قال رستم قائد جيوشي المجوس: ما الذي جاء بكم يا معشر العرب؟ وكنتم فقراء نغنيكم، متفرقين متشرذمين. فقال له الصحابة المغيرة وربعي بن حراش رحمه الله سادة التابعين، قالوا: جئنا نخرج العبادة من أين؟ من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذا مشروعية الجهاد، هو توحيد الله سبحانه وتعالى. لما كان هذا هو أهمية التوحيد وعظيم شأنه وكبير أثره وعاقبته، صار أعظم ما يضاد التوحيد ويناقضه ماذا؟ الشرك بالله بما يتضمنه من الكفر والنفاق. وخطر الشرك والكفر والنفاق الأكبر نجملها بخمسة أخطار، لأن الشيء يظهر حسنه ضده، والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. فأول خطر للشرك أنه أظلم الظلم، أظلم الظلم هو الشرك، أن تجعل حق الله لغيره. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي حديث أبي هريرة: إني وابن آدم في شأن عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر غيري. هذا هو الظلم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولما أنزل الله هذه الآية من سورة الأنعام عظمت على الصحابة رضي الله عنهم. أي آية؟ قول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الصحابة رضي الله عنهم كما في حديث ابن مسعود وغيره: يا رسول الله، نزلت قاصمة الظهر وأينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال عليه الصلاة والسلام مبشرا لهم وللناس بعدهم، وهو البشير عليه الصلاة والسلام وهو النذير. قال ليس الظلم الذي تذهبون إليه، إنه ما قاله العبد الصالح يعني لقمان لما وعظ ابنه، قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الخطر الثاني أن الشرك ذنب لا يغفره الله لصاحبه مهما بلغ، ودليله آية سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل ذنب سوى الشرك وعد الله أن يغفره لمن شاء من عباده، كما توعد أن الشرك ذنب لا يغفره الله. الخطر الثالث من خطر الشرك أنه الذنب الذي يوجب الخلود في النار أبدا سرمدا. قال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه أي مصيره إلى النار، وما للظالمين من أنصار. الخطر الثالث أن الشرك يوجب حبوط العمل مهما بلغ عمل العامل، لو كان صواما للنهار، قواما لليل، منفقا كل ما يملك، جاد بنفسه، لو أشرك بالله ما نفعه ذلك كله. من أصلح عباد الله؟ فرعون هو الأصلح؟ أصلح عباد الله من هم؟ الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام. من أفضلهم؟ محمد صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى قول الله جل وعلا في آخر سورة الزمر: ولقد أوحي إليك. الخطاب لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. وإلى الذين من قبلك. من هم؟ سائر الأنبياء والمرسلين. لئن أشركت ليحبطن عملك. لو وقع الشرك من رسول الله وحاشاه ذلك، أو من أنبياء الله ورسله وحاشاهم ذلك، لكان وعيد الله عليهم أن يحبط أعمالهم مهما بلغت كثرة وعظمة. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك وتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وبنحو هذه الآية آية جاءت في سورة الأنعام، فإن الله ذكر في هذه السورة أسماء 18 نبيا ورسولا بأعيانهم. أين؟ وتلك حجتنا، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته فعدهم سبحانه، إلى أن قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، إلى قوله: ولو أشركوا لحبط عنهم. لو أشرك هؤلاء الأسماء 18 نبيا ورسولا الذين عددناهم عليك بأعيانهم، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذن يتوعد الله الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام لو أشركوا وحاشاهم من ذلك أنها تحبط أعمالهم، إذن غيرهم من باب أولى. الخطر إيش؟ الرابع ولا الخامس؟ الخامس. إذن عد الأربعة اللي قبلها، عدها. من يعدها؟ 1 2 فعززنا بثالث. تفضل. أنه أظلم الظلم، يوجب لصاحبه إن لم يتب منها الخلود في النار، أنه يحبط جميع العمل. ها ها، أنه ذنب لا يغفره الله. الوعيد الخامس أن الشرك يذهب عصمة الدم وعصمة المال. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. لعظم هذا الأمر وأهميته وتأكده، نتدارس وإياكم في هذه المجالس كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري. لنا عادة لا نقبل من السؤال إلا ما هو مكتوبا، بعد الدرس نتفرغ للأسئلة المكتوبة حتى ينضبط المجلس العلمي الذي تحفه ملائكة الله وتغشاه رحمته، تتنزل عليهم سكينته، لا بل ويذكرهم الله جل وعلا في من عنده، لا سيما ونحن وإياكم في أقدس وأطهر بقعة على وجه هذه البسيطة بجوار بيته المعظم. نعم، سم بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ومشيخه والحاضرين والمستمعين. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي مولاهم البخاري رحمه الله في جامع الصحيح، كتاب التوحيد، الرد على الجهمية وغيرهم، باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه أمته إلى توحيد الله تعالى. حدثنا أبو عاصم قال لنا زكريا بن إسحاق عن يحيى عن يحيى محمد بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن.
نعم، يقول قال الإمام أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن المغيرة ابن بردذبة، هذا اسم جد أبي الإمام البخاري. البخاري وهذا قطره وبلده، الجعفي مولاهم لأن أجداده جده بردذبة كان مولا لبني جعف لما فتحوا تلك البلاد وجاهدوا أهلها على الكفر، فهو مولى لهذه القبيلة لأنهم الذين اعتقوه لما آمن، فيقال الجعفي مولاهم أي بالولاء، فالولاء لحمة كلحمة النسب كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، فمن من على غيره بالعتق استحق بهذه المنة أن يكون ولاء المعتق لعتيقه، ولهذا عظمت الشريعة العتق وندبت إليه ورتبت عليه من الثواب في الدنيا أن المعتق يرث عتيقه إن لم يكن له وارث. الولاء لحمة كلحمة النسب، ويقول الناظم رحمه الله في ذكر الوارثين والوارثون من الرجال عشرة أسماؤهم معروفة مشتهرة، عدوا معي: الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كان، أخ شقيق، أخ لأب، أخ لأم، قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، فاسمع مقالا ليس بالمكذب، والزوج والمعتق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء. ولهذا المعتق جعله الشارع من الوارثين لأنه من بعتق الرقبة، حتى لو كانت المعتقة امرأة فإنها ترث، بل ترث بالتعصيب، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. فجعف قبيلة عربية يمنية اعتق أحد أفرادها جد الإمام البخاري فنسب إليهم بالولاء. والعجب أن أئمة السنة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه كلهم كانوا أعاجم قد من عليهم. فمسلم ولاء أهله لقشير وهكذا. قال في كتاب التوحيد، وهو الكتاب 98 من صحيحه، صحيح البخاري مكون من كتب، وكل كتاب تحته أبواب، وكل باب تحته أحاديث أو أحاديث أو حديث واحد أو آثار أو آيات. في النسخة المشهورة قال كتاب التوحيد، في نسخة أبي ذر الهروي وهو من رواة البخاري والذي روى البخاري عنه كثيرون، أشهر رواياته رواية تلميذه محمد بن يوسف الفربري. عارض البخاري عرض الصحيح على شيخه 90 مرة، وعنه انتشر عن محمد بن يوسف الفربري في رواية أبي ذر الهروي كتاب التوحيد والرد على الجهمية. وقال الجهمية لأنهم أشهر من عرف عنهم الانحراف في توحيد الأسماء والصفات. النسخة التي بين أيدينا كتاب التوحيد، أي ما جاء في تحقيقه وفضله، وختم به رحمه الله صحيحه كما بدأ صحيحه بكتاب الإيمان وقبله كتاب بدء الوحي، لأن العقيدة الصحيحة عليها مدار العمل ابتداء وانتهاء. ذكر فيه أول أبوابه فقال: باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى، أي أن النبي إنما دعا أمته إلى توحيد الله. أعظم ما دعا إليه النبي أمته إلى أن يوحدوا الله تبارك وتعالى توحيدا في ألوهيته وعبادته، توحيدا في أسمائه وصفاته وأفعاله، توحيدا في ربوبيته واستقلاله بالخلق والأمر والملك والتدبير جل وعلا. فأول تبويبات البخاري في هذا الكتاب بيان حقيقة التوحيد، وأن من أهميته أنه الذي دعا إليه النبي أمته، لا بل دعت جميع أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام أممهم إليه. ما الدليل؟ كما ذكرنا في آيتي سورة النحل والأنبياء: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، أي وحدوه، واجتنبوا الطاغوت، أي احذروا الشرك. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. طيب، كيف دعا النبي أمته إلى ذلك؟ أورد فيه حديث عبد الله بن عباس، والبخاري متفنن، أورد هذا الحديث من عدة طرق، ولا يمكن، وهذا بالاستقراء والتتبع، لا يمكن أن يسوق البخاري حديثا بسند واحد مكررا أبدا، وإنما يتفنن فيسوق الأحاديث بماذا؟ من عدة طرق، لأن خصيصة هذه الأمة أمة الإسلام عن الأمم قبلها الإسناد، الإسناد إلى نبيها برواية العدول الثقات عن أمثالهم إلى أن يبلغوا إلى الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذن دين ما هو بخرابيط، ما هي بسواليف، ليست أساطير، وإنما أسانيد موثقة عن العدول عن الثقات عن الأئمة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال البخاري: حدثنا أبو عاصم، حدثنا زكريا ابن إسحاق، عن يحيى ابن محمد ابن عبد الله ابن صيفي، في بعض النسخ عن يحيى ابن عبد الله ابن صيفي، فإنه قد ينسب الراوي إلى أبيه الأقرب وإلى أبيه الأبعد. عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما، ابن عباس هو حبر الأمة وترجمان القرآن، وهو من أكثر من روى أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه من أصغر الصحابة. مات النبي عليه الصلاة والسلام وكم عمر ابن عباس؟ عمره 13 سنة قد بلغ، وهو من أكثر من روى الأحاديث. لماذا؟ لماذا ابن عباس أكثر رواية للحديث من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ طيب أبو بكر أكثر منه ملازمة، قال أخونا لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب أبو هريرة أكثر منه رواية، وعبد الله بن عمرو بن العاص أكثر رواية. تفرغ ابن عباس. طيب والباقي ما تفرغوا؟ أحسنت، لأن ابن عباس رضي الله عنهما عاش ردحا طويلا أكثر من أبي بكر، فأخذ عنه الناس العلم، ولهذا كل الصحابة الذين تأخرت وفياتهم رواياتهم للحديث أكثر ممن تقدمت وفاتهم. فإن ابن عباس وجابر ابن عبد الله وأبا سعيد الخدري وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبا هريرة من أكثر وأنس بن مالك وابن عمر رضي الله عنهم من أكثر الناس رواية، لأنه تأخرت وفاتهم فتحمل الناس عنهم العلم. ما العلم؟ الآثار والأحاديث وتفسير كلام الله عز وجل. ذكر في هذا الحديث بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن. من معاذ؟ معاذ بن جبل. من أي الناس هو؟ معاذ بن جبل الأوسي الأنصاري، بعثه إلى اليمن. ما اليمن؟ كل ما كان يمين الكعبة لمن كان مستقبلا بوجهه المشرق على بابها يسمى يمن. ولهذا الركنين اللذين عن يمين الكعبة يسمان بالركنين إيش؟ اليمانيين، لأنهما يمين باب الكعبة، والركنين عن يسارهما الشاميين عن شأم الكعبة. واليمن هذا القطر المعروف بعث له النبي صلى الله عليه وسلم عدة من الصحابة دعاة وعلماء وقضاة ومبلغين وحي الله. هؤلاء اللي أنا بعثهم لليمن علماء ولا عوام؟ علماء. هؤلاء الذين أخرجهم عليه الصلاة والسلام للدعوة إلى الله لليمن ليسوا عواما يدربون رؤوسهم، وإنما علماء، وهذا منهجه عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله، أنه يدعو إلى الله بعلم، كما أمره الله بذلك في آخر سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فإذا دعا الداعي إلى الله على غير علم نعلم أنه على غير جادة النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى غير منهجه، لا بل على غير منهج الله. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي سار على نهجي. قال: وسبحان الله، نزه الله عن العيوب والنقائص، والدعوة إلى الله بغير علم تورث النقص، والعيب والتقصير في حق الله، وأعظم العيب وأشنعه الشرك. ولهذا نزه الله نفسه في هذه الآية: أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الذين بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام لليمن كلهم علماء، عدوا معي: بعث معاذا إلى صنعاء وتعز ونواحيها، بعث أبا موسى الأشعري، ما اسمه؟ عبد الله بن قيس الأشعري اليماني، إلى ساحل اليمن الحديدة وزبيد ونواحيها، وقال: ائتلفا ولا تختلفا، واجتمعا ولا تتفرقا، وتياسرا ولا تعاسرا. بعث إلى اليمن أبا هريرة إلى دوس. أبو هريرة عالم ولا جاهل؟ عالم. كم هؤلاء؟ ثلاثة. بعث علي رضي الله عنه إلى شرقي اليمن، إلى شبوة ونواحيها. ولهذا جاء علي في حجة الوداع من اليمن بماذا؟ بأكثر بدن النبي عليه الصلاة والسلام. الخامس: بعث أبا عبيدة عامر بن الجراح إلى نجران. أبو عبيدة عالم ولا جاهل؟ عالم، هو أمين هذه الأمة. ولهذا لما تعاهد مع نصارى نجران على أن يعطوا الجزية على كل حالم دينار معافري، قالوا: ابعث معنا رجلا أمينا يقبض ويفصل بيننا. قال: لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين. فبعث إليهم من؟ أبا عبيدة عامر بن الجراح. هؤلاء الذين بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام أليسوا من علماء الصحابة؟ هم من علماء الصحابة. ومعاذ قال فيه عليه الصلاة والسلام: هو أعلم أمتي بالحلال والحرام. قال: أقضاكم علي، وأفرضكم زيد، وأقرأكم أبي، وأعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ، علما بأن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها: أفرضكم زيد وناهيك بها. إذن بعث هؤلاء العلماء، ما قال: يلا يا الصحابة اخرجوا في سبيل الله مع هؤلاء، ما قال ذلك، لأن الدعوة لا تقوم إلا على العلم، وكل دعوة قامت على غير العلم فهي دعوة فاشلة، وهي دعوة على غير منهاج النبوة وعلى غير صراط الله القويم. لأن صراط الله ماذا؟ مستقيم، قام على العلم بحق الله سبحانه وبما يجب له، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. السبل هذه قامت على دعوات بغير علم، فأورثت التعصب والتحزب، وأورثت الناس الجهل، فصار ولاؤهم وبراؤهم وحبهم وبغضهم لأغراض خاصة. طيب، بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذ لليمن، أين الدليل فيه على أنه دعا إلى توحيد الله؟ الرواية الثانية تفسر الرواية الأولى. نعم،
أحسن الله إليكم. حاوى حدثني عبد الله بن عبد الأسود قال أنا الفضل بن علاء قال أنا إسماعيل بن أمية عن
حدثنا قل حدثنا لأن عندك في النسخة يجملها نا اختصارا قل حدثنا. نعم،
حدثني عبد الله بن عبد الأسود حدثنا فضل بن علاء قال حدثنا إسماعيل بن أمية عن يحيى بن محمد بن عبد الله بن الصيفي أنه سمع أبا معبد مولى بن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال لما بعث النبي صلى الله عليه معاذ بن جبل إلى نحو أهل اليمن قال له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم. فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوقع كرائم أموال الناس.
هذا الحديث بروايته الثانية مدارها على عبد الله بن محمد بن صيفي، هذا هو المدار على يحيى بن محمد بن عبد الله بن صيفي الذي يروي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما. وجاءت الرواية هنا مفسرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، وكان بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن في آخر حياته 9 من الهجرة، حتى إنه عليه الصلاة والسلام مات ومعاذ أين؟ في اليمن. عرفه حال المدعوين، قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله، قال إنك تقدم قوما من أهل الكتاب. من هم أهل الكتاب؟ هم الذين أوتوا الكتاب قبلنا، وأشهرهم من؟ اليهود والنصارى. فاليهود أوتوا كتابا، ما هو؟ التوراة وهي صحف موسى. والنصارى أوتوا كتابا، ما هو؟ التوراة والإنجيل، فإن النصارى أوتوا الكتابين التوراة والإنجيل، وهو الإنجيل على عيسى عليه السلام والتوراة على موسى، يسمونها الآن بالعهدين القديم والعهد الجديد. هل جميع أهل اليمن هم أهل الكتاب؟ وين أهل اليمن معنا؟ عندنا أحد من اليمن؟ هل كلهم أهل الكتاب في ذلك الزمان؟ لا، من أهل اليمن من هو مشرك كعامة العرب، لكن أمثلهم وأفضلهم هم أهل الكتاب. فعرف صلى الله عليه وسلم داعيته الذي بعثه بأمثل من سيواجه، وهم أهل الكتاب الذين أوتوا الكتاب قبلنا يهودا ونصارى. ولهذا النصارى امتدوا في صنعاء، تعز، في نجران، وكذا اليهود. وعمر رضي الله عنه لما أجلى يهود ونصارى نجران أجلاهم إلى أين؟ إلى صنعاء اليمن. قال إنك تقدم قوما من أهل الكتاب، ولم يقل كلهم من أهل الكتاب، ذكر أمثلهم. فليكن أول ما تدعوهم إليه، هذا ترتيب أولويات الدعوة. ما أول ما يدعوهم إليه؟ الأخلاق، التعاملات؟ لا، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة. شهادة هي اسم يكن مؤخر، وقدم خبرها مقدم للاختصاص والتنبيه. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وفي رواية في الصحيح، والحديث في الصحيحين بالمناسبة، إلى أن يوحدوا الله. طيب أهل الكتاب يعرفون التوحيد ولا ما يعرفونه؟ يعرفونه بما عرفتهم به رسلهم عليهم الصلاة والسلام، لكن لما انحرفوا فيه كان عرفهم به وعدم عرفهم سواء. وهذا فيه أن أول ما يدعى إليه وأهم ما يدعى إليه وأعظم ما يدعى إليه من دعوة الله هو توحيد الله بإفراده بالعبادة. ما قال تفقد أخلاقهم، شوف تعاملاتهم، انظر إلى هيئاتهم وصورهم، هل أعفوا اللحى أم حلقوها؟ قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. فإنهم أجابوك لذلك، انتهيت من هذه المرحلة من هذا التأسيس أجابوك للتوحيد، فجاءت الأولوية الثانية فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. إذن لا ندعوهم للصلاة وقد فرطوا في توحيد الله، لا ندعوهم إلى الصلاة وقد دعوا وذبحوا ونذروا لغير الله فأشركوا معه بالعبادة، ما تنفعهم صلاتهم عندئذ. هب أنهم صلوا وصاموا وزكوا وحجوا وهو ما زال يدعو عند المهلمات ينادي غير الله، يا سيدي فلان مدد، يا ولي الله الفلاني هب لي ولد، يذبح للجن أو للأموات أو للغائبين، لا ينفعه صلاته، لا تنفع لا صلاته ولا صيامه ولا حجه ولا زكاته ولا عمله، لأن القاعدة خربانة فاسدة. فإنهم أجابوك لذلك، يعني أول الأولويات في الدعوة إلى الله إلى توحيده وحده دون ما شريك، فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، هذه الأولوية الثانية. نبيكم عليه الصلاة والسلام في نموذجه العملي ودعوته أول ما دعا الناس إلى ماذا؟ أول ما دعا الناس قريبهم وبعيدهم عربهم وعجمهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. تعرض للناس في المواسم، في موسم الحج في العمرة يدعوهم إلى توحيد الله، بقي على ذلك كم؟ 10 سنين لم يؤمر بغير التوحيد، بعد 10 عرج به، من أين إلى أين؟ ها؟ خطأ، عرج به من بيت المقدس إلى السماوات العلى، هذا المعراج. أما الإسراء من أين؟ ها؟ الإسراء من أين؟ أحسنت، الإسراء من مكة إلى بيت المقدس، عرج به ففرض عليه في معراجه ماذا؟ الصلوات، لم يفرض عليه غيرها لشرف الصلاة وعظم مكانتها، أنها فريضة افترضها الله على نبيه في المعراج في العلو لما كلم الله نبينا محمدا من غير واسطة ولا ترجمان، كلاما من غير رؤية، لم يرى نبينا ربه لأنه لا يطيق ذلك عليه الصلاة والسلام، فافترضت الصلاة. وهاجر عليه الصلاة والسلام ولم ينزل من فرض الله إلا التوحيد ثم الصلاة، في المدينة نزل فرض ماذا؟ الصيام والزكاة والحج وسائر الفرائض، هذه أولويات الدعوة. قال فإنهم أجابوك لذلك، إلى ماذا؟ إلى 5 الصلوات المفروضة، الصلوات المفروضة 5. طيب أنتم تقولون أن الجمعة فرض، نعم الجمعة فرض لأنها بدل صلاة الظهر، طيب قيام الليل فرض ولا واجب؟ ها؟ واجب، لا حول ولا قوة إلا، يعني اللي ما يقوم الليل هذا آثم؟ قيام الليل سنة مؤكدة، وآكد هذه السنة صلاة الوتر، ولهذا الواجب هي الصلوات 5. وفي حديث ضمام ابن ثعلبة أخو بني بكر بن وائل المخرج في الصحيحين، يقول الصحابة رضي الله عنهم بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمعنا غوغوة، صوت من بعيد لا نعقله، فدخل علينا رجل فقال يا محمد أنا ضمام بن ثعلبة أخو بني بكر بن وائل. الأعراب طبيعتهم إيش؟ الغلظة والشدة. ما قال يا رسول الله، قال يا محمد عرف بنفسه: أنا ضمام بن ثعلبة أخو بني بكر بن وائل، بكر بن وائل أرومة الآن بنو أسد وبنو حنيفة، القبيلتان المعروفتان من قبائل ربيعة من عدنان من قبائل العرب. وإني سائلك ومغلظ عليك فلا تجدن في نفسك علي. الله الذي لا إله إلا هو الذي أرسلك؟ قال: نعم. قال: الله الذي أمرك أن نعبده ولا نشرك به شيئا؟ قال: اللهم نعم. قال: الله الذي لا إله إلا هو أمرك أن نصلي 5 صلوات في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: الله الذي لا إله إلا هو أمرك أن نزكي أموالنا؟ قال: اللهم نعم. قال: الله الذي لا إله إلا هو أمرك أن نصوم رمضان؟ قال: اللهم نعم. فقام ضمام وولى مدبرا وهو يقول: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. وش قال؟ والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أفلح إن صدق. إن صدق أفلح. أين الحج؟ الحج غير واجب علينا أهل الإسلام؟ ها؟ الحج لماذا لم يذكره في حديث ضمام؟ لأن ضماما رضي الله عنه قدم على نبينا عليه الصلاة والسلام قبل فرض الحج، والحج إنما فرض متى؟ في السنة 9. وقوله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، هذا هو الفرض. فرائض الله في الصلوات 5، إن زدت في النوافل القبلية والبعدية في قيام الليل في النوافل المطلقة كثر الله خيرك ولك أجر. أما الفرائض فهي 5. قال: فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. وأخذ العلماء أن صلاة العيدين فريضة على المستوطنين، لأنه قال في اليوم والليلة ولم يقل في العام صلى الله عليه وسلم. وجاء فرض صلاة العيدين في حديث أم عطية: أمرنا. إذا قال الصحابي أمرنا، من الآمر؟ النبي عليه الصلاة والسلام. أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور إلى المصلى يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى، يكون في ناحية معزولة من ناحية مصلى العيد. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أين؟ من أغنيائهم، ما تؤخذ من الفقراء، فقراء ما عندهم. صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، هذا فرض الزكاة. إذن هي الأولوية الثالثة، وهكذا ترتبت أركان الإسلام 5. أولها ماذا؟ الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الثانية إقام الصلاة. الثالثة إيتاء الزكاة. بني الإسلام على 5. قال: فأخبرهم إن أجابوك للصلاة، لا تنتقل للأمر بالزكاة قبل أن يجيبوك للتوحيد ثم للصلاة، فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة. الصدقة هي الزكاة، وزكاة الله ليست ضريبة ولا مكسن ولا ظلما، وإنما هو حق أوجبه الله في هذا المال الذي جعله عندك وديعة. المال مال من؟ مال الله، لكنه وديعة وأمانة عندك في الدنيا، ينظر سبحانه ما تصنع فيه. افترض الله فيه صدقة، من أين تؤخذ؟ من الغني الذي عنده المال الزكوي. تعطى لمن؟ تعطى للفقير. وهذا دلالة على أن الشريعة ليست ضرائب يأخذون الأموال للأغنياء، وإنما تؤخذ من الغني الواجد ويعطى منها الفقير المستضعف. من الذي يتولى الأخذ والإعطاء؟ ولي أمر المسلمين. ومعاذ نائب عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المهمة. لما كان معاذ قائما بهذا المقام مقام رسول الله ويأخذ المال، نبهه وحذره عليه الصلاة والسلام فقال: يا معاذ وإياك، اتقي احذر، وإياك وكرائم أموالهم، لا تأخذ أطيب مال الغني، فإن فعلت ذلك ظلمته، ظلمت الغني بأخذ أطيب ماله. طيب هل يأخذ من أردئه؟ إن أخذ من أردئ مال الغني يظلم من؟ المسكين. وإنما يأخذ من المتوسط. وإياك وكرائم أموالهم. ثم قال: واتق دعوة المظلوم. من المظلوم؟ الغني إذا أخذت أحسن ماله، والفقير إذا أخذت أردأ مال الغني لتعطيه وإياه. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. في هذا الحديث، وقد استفاده الشيخ المجدد في كتاب التوحيد فجعله في أول أبواب كتاب التوحيد، استفاده من الإمام البخاري أمير المؤمنين في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، رتب فيه النبي أولويات الدعوة، فأولها بالإطلاق الدعوة والدعاية والدعاء إلى توحيد الله وحده بإفراد الله بالعبادة. بالمناسبة، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن سأله وهو يمشي معه: يا معاذ بما تقضي؟ بما تحكم؟ قال: بكتاب الله يا رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهدوا ولا آلوا، أي ولا أفرط وأضيع. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم صدر معاذ وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله. رسول الله نعرفه، هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. من رسوله؟ معاذ إلى من بعثهم إليهم من جهات اليمن. قال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله إلى ما يحبه الله ورسوله. ما قال أحكم بالسلوم والعادات والقبيلة، ولا قال أحكم بينهم بالقانون الوضعي. فالحكم بين الناس بماذا؟ بحكم الله. أين حكم الله؟ من أين يؤخذ؟ من كلام الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من الحديث أن أول ما دعا النبي الناس إليه ودعت إليه رسله في حياته بأمره هو توحيد الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. حدثنا محمد البشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي حصين والأشعث بن سليم سمع الأسود بن هلال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله رسول أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حقهم عليه؟ قال: الله رسول أعلم. قال: أن لا يعذبهم.
طولنا عليكم يا أخواني، ها؟ نستمر إلى المغرب، إلى العشاء، ما أعزمكم ثم ما أهونكم. لا، نبي نكتفي بهذا الباب الأول في هذا الدرس، ونكمل إن شاء الله بعد صلاة العصر، فنكمل هذين الحديثين. هذا الحديث قال فيه الإمام البخاري: حدثنا محمد بن بشار. وهذا العالم شيخ البخاري يلقب عند العلماء بلقب، ما هو؟ بندار، يلقب ببندار. قال: حدثنا غندر. غندر شيخ بندار. قال: حدثنا شعبة. من شعبة؟ هو شعبة بن الحجاج شعبة ابن الحجاج وهو أول من لقب بأمير المؤمنين في الحديث، عن أبي حسين والأشعث ابن سليم. أبو الحسين والأشعث كلاهما سمع هذا الحديث من الأسود بن هلال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ. الحديث هذا أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وله قصة. فإن معاذا كان رديف النبي عليه الصلاة والسلام، على ماذا؟ على بعير ولا حمار؟ على حمار. فركب النبي صلى الله عليه وسلم الحمار وركب البعير. أما البعير فهو مركوبه في المسافات الطويلة، في الحج، في العمرة، في الجهاد. والحمار مركوبه عليه الصلاة والسلام إين؟ في المسافات القريبة. وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. أشرف من وطئت قدماه على الثرى يركب الحمار، لا بل ويردف عليه، يردف على الحمار. وفي هذا فضل الرديف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أردف جملة من الصحابة وراءه. من هم؟ أردف معاذا في هذا الحديث، وأردف ابن عباس وكان غليم، وفيه الحديث المشهور: يا غليم إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. وأردف في حجة الوداع وراءه اثنين، ليس دفعة واحدة لأن الدابة لا تطيق، فمن عرفة إلى مزدلفة أردف أسامة بن زيد الحب بن الحب، ومن مزدلفة إلى الجمرة أردف وراءه من؟ الفضل بن عباس رضي الله عنهما. أردف النبي معاذا وراءه فقال: يا معاذ. خاطبه باسمه. وفي إرداف معاذ فضيلة لمعاذ، ومن فضائله ما سبق أنه إيش؟ أعلم الأمة بالحلال والحرام، لأنه عكف وثنى ركبتيه عند النبي صلى الله عليه وسلم متعلما. ومن فضائله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه: يا معاذ إني أحبك، فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذن هذه فضيلة معاذ بن جبل الأنصاري الأوسي رضي الله عنه. فقال: يا معاذ أتدري. هذا أسلوب إيش؟ استفهام. أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ في رواية: أتدري ما حق الله على الناس وحق الناس على الله؟ جاءه بهذه المعلومة بطريقة السؤال والجواب. لماذا؟ ليكون تقبله لها أعظم وحرصه عليها أشد. وهذا يسمى عند أهل التربية الآن بالعصف إيش؟ الذهني. تلقي سؤال فتشد انتباههم وأذهانهم إليك. قال في الحديث: أتدري ما حق الله على العباد؟ في الرواية الأخرى: أتدري ما حق الله على الناس؟ هل بين الحديثين تعارض؟ هل بين اللفظتين تعارض؟ الجواب لا، لأن الناس هم جنس الإنسان المكلفون، والجن لهم تبع، فإن الجان تبع للآدميين في الحكم. ولهذا قال الله جل وعلا: يا أيها الناس، والمراد بهم الناس والجان. خاطب الناس ابتداء والجان تبعا. وحق العباد على الله العباد المكلفون. فقال معاذ، ذكر في الحديث سؤالا عن حقين: حق الله وحق العباد. وش قال معاذ؟ هذا مما يدلكم على علمه، فمعاذ عالم، ما قال ما أدري، ما قال وش دراني، هذا جواب العالم، قال الله ورسوله أعلم. فأما علم الله فقد أحاط بكل شيء، فلا يغيب عنه علم دون علم، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، أي لا يغيب، وقد أحاط الله بكل شيء علما. ورسوله أعلم، لأن السائل هو رسوله. من أين جاء علم الرسول؟ من الله وحيا إليه. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم إذا سئلوا في حياته، سائلهم رسول الله أو غيره، قالوا الله ورسوله أعلم. بعد موته عليه الصلاة والسلام وش نقول؟ الله ورسوله أعلم، ولا نقول الله أعلم؟ أريد جوابا يبرد كبدي، فإن كبدي حارة لا يبردها الماء، إنما يبردها الجواب الصحيح. بعد موته عليه الصلاة والسلام هل نقول الله ورسوله أعلم، أو نقول الله أعلم؟ الله ورسوله أعلم بالإطلاق. أحسنت. بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لا نقول الله ورسوله أعلم إلا في دين الله، لأن أعلم الخلق بدين الله من هو؟ رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو أعلم سواء حي أو ميت. أما في غير دين الله فلا نقول إلا الله أعلم، لا نقول الله ورسوله أعلم. مرضت، ما مرضك؟ الله أعلم، ما نقول الله ورسوله. خربت سيارتك، ضاع مالك، لا تقول الله ورسوله أعلم، إنما تنسب العلم إلى عالمه وهو الله. فقال معاذ رضي الله عنه الله ورسوله أعلم. هنا تهيأ نفسيا واستعد ذهنيا لأخذ الجواب. قال يا معاذ حق الله على العباد أن يعبدوه فلا يشركوا به شيئا. إذن هذا هو حق الله على المكلفين، ما هو؟ توحيده، عبادته دون ما شريك، وهو الذي أول ما دعا إليه النبي وأهم ما دعا إليه النبي وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حق الله، هو مقتضى لا إله إلا الله، مقتضى الشهادتين. طيب ما حق العباد على الله؟ حق العباد على الله ما جعله الله حقا على نفسه، وإلا ليس للعباد حق على الله ابتداء، لكنه حق جعله الله حقا على نفسه. ما للعباد عليه حق واجب؟ كلا، ولا سعي لديه ضائع. إن عذبوا فبعدله، أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع سبحانه، لا إله إلا هو. فالحق الثاني وهو حق العباد هو حق تفضل الله به وامتن الله به لعباده على نفسه الكريمة. والحق الأول حق محض واجب بعدله وبحكمه وباستحقاقه سبحانه لذلك على عبيده. حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. الشرك ضد التوحيد، إذن حق الله على عباده بالتوحيد، وحقهم عليه إن وحدوه ولم يشركوا به شيئا لا يعذبهم. فقال معاذ رضي الله عنه يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ ما هي بذي بشارة يا أخواني؟ والله إنها أعظم بشارة. أفلا أبشر الناس؟ قال صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فيتكلوا، أي على هذا ويتهاونوا في العمل ويتكاسلوا فيه. قوله لا تبشرهم، هذه الجملة الأولى نهي، فيتكل جملة تعليلية. معاذ عالم، هل جحد هذا العلم أو أعلمه؟ هل بشر الناس أو لم يبشرهم؟ ها؟ بشرهم، لم يبشرهم إلا في آخر حياته رضي الله عنه، تأثما من كتم العلم، أي لئلا يكتم العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهه بإطلاق، وإنما نهاه أن يبشرهم عن ذلك فيتكلوا ويتهاونوا بالعمل، بالصلاة، بالزكاة، بالصيام، بالحج، بالبر، بالصدق، بسائر الأحكام. وهذا شأن العالم، أنك إذا أوصيته فهم وصيتك. أرسل حكيما ولا توصه، إن أرسلت أحمق تكرر الكلام عليه 500 مرة ولا يفهم إلا بال600، ويا الله يفهم، صح ولا لا يا أخواني؟ ها؟ لكن العالم من أول كلمة. فمعاذ رضي الله عنه عالم ونبيه، لم يكتم هذا العلم، لأنه لم يفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بكتمانه، وإنما فهم أنه أمره ألا يكون حاملا للناس للاتكال، فأخبر بها معاذ رضي الله عنه قبل موته تأثما، أي من كتمان هذا العلم. هذه البشارة العظيمة للنبي عليه الصلاة والسلام. دليلها لهذا التبويب من البخاري باب دعاء الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله. إذن هذا أعظم حق وأعظم واجب وأهم فرض وأساس الدين وقاعدته، إفراد الله بالعبادة وحده دون ما شريك، وهو معنى قولكم أيها المسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. نعم.
أحسن الله إليكم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فكأن الرجل تقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده فإنها لتعدل ثلث القرآن. زاد إسماعيل بن جعفر عن مالك عن أبي عبد الرحمن عن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أخبرني أخي قتادة بن نعمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم عليه. نعم.
حدثنا محمد قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو عن ابن أبي هلال أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن.
من هو محمد؟ تقول حدثنا محمد، اقرأ الإسناد من أول. حدثنا من؟
محمد.
من محمد؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لا،
من هو؟
الإمام البخاري.
ها؟ الإمام البخاري، لأن هذا رواية الراوي عن البخاري وهو محمد بن يوسف الفرابري. البخاري يقول حدثنا أحمد بن صالح. نعم.
حدثنا محمد قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال وحدثنا عمرو عن أبي أبي هلال أن أبي الرجال أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرة بن عبد الرحمن، وكانت في حجر عائشة رضي الله عنهما زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه.
هذان الحديثان دل على فضل سورة قل هو الله أحد، لأنها السورة التي في القرآن دلت على حق الله سبحانه وتعالى، وهي سورة الإخلاص، وسيأتي لها تبويبات من البخاري. فإن هذه السورة وهي من أقصر سور القرآن، ليس أقصر منها إلا سورة الكوثر. سورة الإخلاص كم آية، أربع آيات اشتملت على توحيد الله في الربوبية. قل هو الله أحد، أي واحد سبحانه في ذاته وفي أفعاله، في خلقه، تدبيره، ملكه، نفعه، ضره، في سائر ربوبيته. واشتملت على توحيد الله في ماذا؟ في صفاته. الله الصمد، تصمد إليه المخلوقات، تقصده، سيد كامل في سؤدده، لا يأكل ولا يشرب، لم يلد ولم يولد، لأن الذي يلد يورث ويموت، والله جل وعلا لا يموت ولا يورث سبحانه وتعالى، ولم يولد، ليس له والد، ولم يكن له كفوا أحد، لا أحد يكافئه أو يماثله أو يشابهه أو يناظر أو يساميه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. واشتملت على توحيد الله في العبادة، فإذا كان الله واحد في ربوبيته، واحد في أسمائه وصفاته، فلا يجوز أن نجعل له شريك في عبادته ولا في طاعته ولا في دعائه ولا في الذبح والنذر له. هذه السورة تعدل كم؟ ثلث القرآن. لماذا؟ لأن القرآن ثلاثة مضامين: توحيد وقصص وأحكام وتشريعات. سورة قل هو الله أحد جاءت بالتوحيد كله، فصارت تعدل ثلث القرآن، وسيأتي لها مزيد بيان. هذا الحديث سيق مساقين: الرواية الأولى عن أبي سعيد الخدري. من أبو سعيد الخدري؟ ها، ما اسمه؟ لا، مالك أبوه. ها، أنا سألتكم عن اسم الصحابي، لم أسألكم عن اللاعب والمغني والممثل والمهرج. وين من يحب الصحابة؟ ها، أحسنت، اسمه سعد ابن مالك، من بني خدرة، من الأنصار رضي الله عنهم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومشهور بكنيته أبو سعيد، وهو من صغار الصحابة، وممن كثرت روايتهم لأنه عمر حتى أخذ عنه العلم. نتكلم على الإسنادين. قال الإمام البخاري في الأول: حدثنا إسماعيل. إسماعيل هو ابن جعفر ابن أبي أويس شيخ البخاري. قال: حدثني مالك. من مالك؟ أين المالكية؟ هذا مالك إمام مذهبكم، مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة. إذن الإمام مالك هو شيخ شيخ من؟ البخاري. هو شيخ شيخ البخاري، وهو شيخ شيخ الإمام أحمد. من شيخ الإمام أحمد؟ الإمام الشافعي. فأحمد تلميذ الشافعي، والشافعي تلميذ مالك رحمهم الله. عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة، وهذا من شيوخ مالك الذين أكثر مالك الرواية عنهم. عن أبيه عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة، وهو من التابعين، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رجلا سمع رجلا. هنا أبهم هذان الرجلان، السامع والمسموع، أبهما، لم يذكر باسمهما، وهذا الرجل من الصحابة، والمسموع أيضا من الصحابة. من هو الذي يعرفه؟ أعطيه جائزة. من هو هذا المسموع؟ أعيد السؤال، أبشر أعيده عشرة، لكن وراء الإعادة شيء. أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد ويرددها، من هو هذا المسموع؟ لا، قارئ الحديث ودارسه يعرفه؟ لا. ها تعرفه يا زول؟ ها ما أسمع إلا همسة، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. ها هذا الرجل يا أخواني هو إمام مسجد قباء من الصحابة، وكان إذا صلى بالناس فقرأ بهم يختم قراءته بسورة قل هو الله أحد. سمعها رجل واستغربها، كيف يقرأ سورتين؟ فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، وإذا استغربت أمرا في دين الله تسأل عنه من؟ تسأل عنه الجاهلين حتى يعلموك، صح؟ يا أخواني إذا استشكلت أمرا في دين الله من تسأل عنه؟ الأطباء والمهندسين، ها؟ تسأل عنه الميكانيكيين في الصناعية. انظروا إلى البلاء، لما سئل من ليس أهلا للسؤال وقع الناس فيما وقعوا فيه من البدع والانحراف، أليس كذلك؟ إذا أوجعك بطنك إن تذهب إلى النجارة حتى ينشرها بالمنشار، صح؟ صح؟ يا زول تذهب للنجار يصلح بطنك؟ ها؟ يمشي للطبيب. طيب إذا خربت سيارتك إلى أين تذهب بها؟ إلى المستشفى التخصصي يسوون لها عملية جراحية. أليس هذا كلام لا يدخل العقل؟ إذا لماذا في دين الله يسأل الطباخ والبقال والطبيب والبيطري والمزارع ويهجر العلماء؟ أليس هذا واقع فينا وفي أبناء المسلمين؟ ولهذه النتيجة ضاع دين الناس وكثر تفرقهم وانحرافهم، كثر تفرقهم وانحرافهم لأنهم سألوا من ليس أهلا للسؤال. والله جل وعلا ماذا يؤدبنا ويعلمنا ويتعبدنا في القرآن في سورتي النحل والأنبياء؟ فاسألوا من أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذين أفتوا بغير علم فقتلوا المستفتي. من المستفتي؟ رجل من الصحابة جاهد فأصابته جراحة في رأسه فنام فاحتلم، فلما استيقظ قال أنا محتلم أصابتني جنابة، فأمروه أن يغتسل فاغتسل فدخل الماء إلى جوف رأسه فإيش؟ فمات وهلك. قال صلى الله عليه وسلم قتلوه. من هم؟ الجهال. قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. هذا الرجل لما رأى هذا الأمر المستغرب ما قال انطلق أنت مبتدع يلي فيك ما لا فيك يا العاصي يا الفاجر، أبدا. لما استغرب أمرا رده إلى عالمه وأعلم الناس في زمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قريب التناول منه، فذهب فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال إني سمعت إمام مسجد قباء يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح لم يستعجل بالإنكار ولم يستعجل برفع راية الشجب والاعتراض، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فكأن الرجل يتقالها أي لم يستكثرها، فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. هذا الرجل يقرأ هذه السورة ويكررها يقرأها في الركعات وفي أيام، وهي سورة قصيرة. تقال لها هذا الصحابي فبين له النبي أنه يقر هذا الرجل على فعله، قال: والله إنها تعدل ثلث القرآن وإن تقاليتها، أي استقصرت آياتها، وأنها سورة قليلة تعدل ثلث القرآن لما اشتملت عليه من توحيد ربنا سبحانه وتعالى. قد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه السورة مؤلفين، ما هما يا إزات؟ ها يا أخواني، طلاب العلم يعرفونه الذين يقرؤون، أما الذين اكتفوا بالتطبيقات والواتس أب والرسائل وهجروا العلم والكتب لن يعرفوهما. ها، ألف كتابين، الأول جواب أهل العلم والإيمان في أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وألف رسالة أخرى أطول منها في مقدار الضعف منها في تفسير سورة قل هو الله أحد. زاد إسماعيل بن جعفر وهو ابن أبي أويس عن مالك عن عبد الرحمن أي بن عبد الله بن أبي صعصع عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال: أخبرني أخي قتادة بن النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإسناد فيه زيادة أن أبا سعيد روى هذا الحديث عن النبي مباشرة ولا عن صحابي آخر؟ عن صحابي آخر عن النبي عليه الصلاة والسلام. من الصحابي الآخر؟ أخوه النعمان ابن إيش؟ أخوه قتادة ابن النعمان ابن مقرن. وإذا جهل الصحابي فلا يضر، لأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم إيش؟ عدول، فجهالة عينه لا تضر، أما جهالة من دون الصحابي تضر في الإسناد. لا نعرف هذا المروي عنه، قد يكون ثقة وقد يكون ضعيف. هذا الحديث الأول. وفي معنى قوله يرددها أي يكرر قراءة قل هو الله، يكثر من قراءتها في الجهرية. لو أن إمامكم أكثر من قراءة قل هو الله أحد، وش تقولون عليه؟ هذا ما يحفظ القرآن، تتهمونه بذلك، وأنتم بهذه التهمة ظالمون له. فهذا الرجل لما كرر هذه السورة رددها كأن السائل تقال لها، فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، يحلف عليه الصلاة والسلام وهو صادق بار، ولو لم يحلف بمن حلف؟ هل حلف بحياة النبي أو بالنبي؟ هل حلف بأبيه وجده؟ هل حلف بالذمة والأمانة؟ لا، حلف بصفة الله، فقال: لا والذي نفسي بيده. نفس من؟ نفسه الشريف عليه الصلاة والسلام، بيد الله يقبضها ويرسلها ويملكها ويدبرها، بيده، والله له يدان كريمتان عظيمتان لائقتان به لا تشبهان أيدي المخلوقين. إذن حلف بصفة من صفات الله، وهذا تعليم وتأديب من النبي صلى الله عليه وسلم لنا ألا نحلف إلا بالله أو بأسمائه أو بصفاته. فكان يقول: والله، والله من أسماء الله، ويقول: والذي نفسي بيده، وهذا حلف بصفة الله. إنها لتعدل، أي هذه السورة التي تقال لها السائل ثلث القرآن. وفي الحديث الآخر حديث عائشة رواه البخاري من طريق أحمد بن صالح قال: حدثنا ابن وهب، هو عبد الله ابن وهب القرشي الفهري المصري صاحب الإمام مالك، صاحب الإمام مالك، وله كتاب اسمه الجامع لابن وهب والمصنف لابن وهب عن ابن وهب قال حدثنا عمرو وهو عمرو بن دينار الذي لقي نحو 70 من الصحابة عن ابن أبي هلال أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن. هذا من رواية الحديث عن الأمهات، وهذه من النوادر أن يروي الراوي عن أمه، لأن أمه عالمة وهي عمرة بنت عبد الرحمن جليسة وخادمة وتلميذة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وفيه أن الأمهات أمهات السلف كن من يعلمن من الحديث أولادهن وناقل العلم عنهن. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية وجعل عليهم رجلا، أي أمير على هذه السرية، وكان يقرأ بهم فلا يقرأ قراءة إلا ختمها بسورة قل هو الله أحد. وفيه أن الأمير هو الأولى بالإمامة. بعث سرية وكان يقرأ فيهم، وكان الخلفاء رضي الله عنهم هم الذين يصلون بالناس صلوات الجماعة والجمع والأعياد. وهكذا في عمرة الإنسان ودائرته لا يصلى إلا بإذنه. وكذلك إذا جعل الإمام إماما راتبا في مسجد لا يجوز أن يؤم إلا بإذن الإمام. فالإمام الراتب المرتب في المسجد سواء المسجد الحرام أو المسجد الصغير هو الأولى بالإمامة. وفي بيت الإنسان من الأولى بالإمامة؟ صاحبه. وهذا كله داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل في سلطانه إلا بإذنه. فصاحب السرية هو السلطان عليها، وصاحب الدائرة هو السلطان عليها، وصاحب الولاية على المساجد هو السلطان عليها. فكان لا يقرأ قراءة إلا وختمها بقل هو الله أحد. وفيه جواز أن يقرأ الإنسان سورتين في الركعة الواحدة. وفيه استحباب أن يختم قراءته بقل هو الله أحد. فعل هذا الفعل لعموم قول الله جل وعلا فاقرأوا ما تيسر من القرآن. هذا لما استشكل هذا الأمر ماذا فعل؟ لما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقرأ لأصحابه في صلاة إلا يختمها بقل هو الله أحد. فقال عليه الصلاة والسلام سلوه لماذا يفعل ذلك. وهذا فيه أن العالم يستبين ويستفصل ولا يلقي الحكم على عواهنه. الاستفصال والسؤال مهم ليقع الجواب موقعه الصحيح. فلما سألوه قال أقرأ بهذه السورة لأنها صفة الرحمن، صفة الأحدية، قل هو الله أحد، الله الصمد، اسم الله الصمد والأحد يؤخذ منهما صفة الأحدية والصمدية. لم يلد ولم يولد هذا وصف، ولم يكن له كفوا أحد. قال هي صفة الرحمن أي العظيمة، وأنا أحب أن أقرأ بها أي بصفة الرحمن. قال عليه الصلاة والسلام أخبروه أن الله يحبه. لماذا أحبه الله؟ لأنه أحب صفة الله. فلما أحب صفة الله أحب صفات الله كان الجزاء من جنس العمل أن الله يحبه. وفي هذا فضل هذه السورة أنها اشتملت على صفة الرحمن. وأعظم ما فيها اختصاص الله بالوحدانية في ربوبيته وأسمائه وصفاته، والوحدانية في عبادته دون ما شريك. ولأجل ذلك ساقها البخاري في هذين الحديثين تحت هذا التبويب باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. وبهذا يتم هذا الباب ويتم الكلام عليه، ونقف على الباب الثاني ونرجع الكلام عليه إن شاء الله بعد صلاة العصر، وإلى ما تيسر من الأسئلة. نعم. هل صحيح، يقول السائل، هل صحيح أن الصلاة في مقدمة المسجد في وقت السحر مكروهة، أي بعد الأذان الأول من صلاة الصبح؟ لا أعلم ذلك يا أخي السائل، بل الصلاة في المسجد في أوله أو في آخره أو في وسطه في النوافل مشروعة، إنما الصلاة في أول الصفوف مندوب إليها في الفرائض أو في المسابقة إلى الصف الأول. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل أين؟ لم يكن يصليها في المسجد، إلا في حال ماذا؟ إلا في حال اعتكافه، فإنه في حال الاعتكاف كان يصلي النوافل أين؟ ها؟ في معتكفه. أين معتكفه؟ في المسجد. أما الصلوات النوافل فكان يصليها أين؟ في بيته. حتى صلاة الليل كان يتهجد في بيته. طيب، لما غضب عليه الصلاة والسلام على نسائه، لماذا غضب النبي على أمهات المؤمنين؟ ما طبخنا الغداء والعشاء؟ أو ذهبنا إلى المولات والأسواق؟ لماذا غضب النبي على زوجاته لما سألنه زيادة النفقة؟ أما النفقة فهو منفق عليه الصلاة والسلام، لم يمنع نساءه النفقة، سألنه زيادة النفقة. شأن النساء، أنت ما تعطينا، أنت ما تنعم علينا، أنت بخيل، شف فلانه علانه، البطاقة الصرافة في يدها وأنت ما تعطينا يا بخيل. سأل أمهات المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم زيادة النفقة، وتعظافرن على ذلك، أي تواطأن عليه، فآل عليهن شهرا ألا يدخل عليهن، قال والله لا أدخل عليكن شهرا. النبي قاسي جبار حلف شهرا كاملا ألا يدخل عليهن، أي لا يطأهن، فاعتزلهن أين؟ في مشربة. أين المشربة؟ خلف بيوته من الجهة الشمال، فكان يتهجد فيها ويبيت فيها. كم استمر على ذلك؟ 29 يوما، ثم نزل في اليوم 30 ودخل على نسائه، فقلنا له آليت على نفسك شهرا؟ قال الشهر 29 والشهر 30، صلى الله عليه وسلم. إذن كان يتهجد في بيته وفي مكان مبيته، وهو أفضل من التهجد في المسجد. إذا لم يتيسر لمن يخرج من بيته مبكرا ليدرك الصفوف الأولى، فصلاته وتهجده في الصف الأول أفضل من غيره. أما أن نقول إن التهجد في أول الصفوف مكروه، هذا لم أعلمه إلا هذه الساعة، وربما أن عنده علم، لأن الله جل وعلا يقول وفوق كل ذي علم عليم. سائل يقول هل هذه العبارة صحيحة أن القرآن هو مفتاح العلوم؟ العبارة غير صحيحة، بل القرآن هو العلم، هو العلم، ليس المفتاح، بل هو العلم كله. ما الدليل؟ الدليل قول الله جل وعلا، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، فالقرآن علم الله. والدليل أيضا قول الله جل وعلا في سورة آل عمران: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. حاجك فيه في من؟ في عيسى لما زعمت النصارى أنه ابن الله. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، أي العلم الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو هذا القرآن. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إذن هو العلم كله، لأنه من علم الله وهو كلامه سبحانه وتعالى. والشأن فيما يفتح الله على عبده من فهم كلامه ومعرفته. في آخر الزمان يعنى الناس بحفظ القرآن، بحفظ ألفاظه، ويجهلون معانيه، يجهلونها أعظم جهل. وسأعطيكم أنموذجا على ذلك. هناك من يقرأ القرآن بالقراءات، كم القراءات؟ 7 ولا 10 ولا 14؟ 14 قراءة، لأن كل قارئ له راويان. هناك من يقرأ القرآن بالقراءات 14 ويجود فيها مخارجه وتجويده، يقيم لفظ القرآن، وإذا نزلت فيه نازلة أو دهمته مصيبة فزع: يا سيدي فلان مدد، دعا من في فزعته؟ دعا الله أو غير الله؟ غير الله. هل نفعه القرآن؟ أقام لفظه ولم يقم معناه وتوحيد الله فيه. ولهذا قال الصحابة رضي الله عنهم، ابن مسعود وغيره: كيف أنتم إذا كثر قراءكم وقل علماؤكم؟ كيف أنتم إذا كثر خطباؤكم؟ صاحب لسان لوذعي يبهر الناس في ذلاقة لسانه لكن مهنا علم، طيشان. كيف أنتم إذا كثر خطباؤكم وقل علماؤكم؟ والله أعلم. سائل يقول: ما حكم إخراج الزكاة في من يدخر ماله لغرض محدود أو محدد كشراء منزل أو الزواج؟ إذا ادخر مالا ليتزوج، ادخر 10,000 ليتزوج بها، فحال عليه الحول والعشرة عنده، يجب عليه أن يخرج زكاة المال منها. كم زكاة المال؟ 1/4. 10,000 كم 1/4 منها؟ 2.5%، يعني كم؟ 250 فقط. هل هذه منفقة للمال؟ الجواب لا، لأنه مال حال عليه الحول. ادخر مالا لأولاده حتى ما يحتاجوا وحال عليها الحول، ويجب أن تخرج الزكاة منها. ادخر مالا ليشتري منزلا، مزرعة، سيارة، طيارة، وحال عليه الحول، يجب عليه إخراج زكاة المال. طيب، جعل ماله كله وقفا في سبيل الله، جعل ماله وقفا في سبيل الله، هل عليه الزكاة؟ الجواب لا، لأن المال كله وقف، كله في سبيل الله. والله أعلم. سائل يقول: من أدى العمرة وجلس في مكة المكرمة 2 أسبوع، هل يستحب أن يأتي بعمرة؟ فهمتم السؤال؟ فهمت السؤال يا أخي؟ أنت يا ذا النظارتين، فهمت السؤال؟ قف واقفا، ترى السؤال لك وأعني غيرك، السؤال لك وأعنيك يا جارة. ما هو سؤال أخينا السائل؟ لا، ليس هذا هو السؤال أبدا، ليس هذا هو السؤال. اجلس. ها، من فهم السؤال يا أخواني؟ تفضل. أبدا ليس هذا هو السؤال، يعني سأقرأه عليكم مرة أخرى. ها، قف واقف، أحسنت. السؤال: هل يستحب أن آتي بعمرة ثانية؟ هذا السؤال يا أخواني. دائما فهم السؤال إيش؟ نصف الجواب، أظن ثلاثة أرباع الجواب نفهم السؤال. اسمعوا السؤال مرة أخرى. يقول: من أدى العمرة وجلس في مكة المكرمة أسبوعين، هل يستحب أن يأتي بعمرة؟ ما قال هل يجوز، هل يجب، هل يكره، هل يحرم، إنما قال هل يستحب أن يأتي بعمرة. فهمتم السؤال؟ ها؟ الجواب: لا يستحب له أن يأتي بعمرة ثانية. أعيد الجواب: لا يستحب له أن يأتي بعمرة ثانية. أنا ما قلت يحرم أن يأتي بعمرة، قلت لا يستحب. لا يأتي آت ويقول هذا الشيخ في الحرم يحرم العمرة الثانية، لأن جوابي عن ماذا؟ هل يستحب؟ فأجبت بأنه لا يستحب. وهنا تسألوني أنتم: ما دليلك على هذا؟ أليس هذا السؤال متجه؟ الدليل على أنه لا يستحب أن يأتي بعمرة ثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر بعد الهجرة كم عمرة؟ يا أخواني، اعتمر عليه الصلاة والسلام بعد حجته، بعد هجرته، أربع عمر: عمرة الحديبية التي صده عنها المشركون، وعمرة القضاء التي جاءت بعد المعاهدة معهم بالصلح، تسمى عمرة القضاء وعمرة القضية وعمرة المقاضاة، واعتمر في الثامنة بعد فتح مكة وبعد غزوة حنين عمرة من الجعرانة، واعتمر رابعة عمرة قرنها مع حجته، حجة الوداع. قدم عليه الصلاة والسلام في عمرة القضاء وبقي في مكة عدة ليالي، كم أتى بعمرة؟ عمرة واحدة، اتفقنا؟ فتح مكة، متى فتحها؟ فتحها عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر من رمضان في السنة الثامنة من الهجرة، وفي شوال غزا حنين، وفي ذي القعدة رجع فأتى بعمرة، رجع وأتى بعمرة. مدة فتحه إلى أن رجوعه أكثر من شهر ونصف، كم أتى بعمرة عليه الصلاة والسلام؟ أتى بثلاثين عمرة، عمرة واحدة. بقي في مكة تسع عشرة ليلة صلى الله عليه وسلم، حج حجة الوداع وقرن عمرته مع حجته، كم أتى بعمرة؟ واحدة. لما فرغ من الحج ليش ما جاء بعمرة ثانية من مسجد عائشة في التنعيم؟ فعل ذلك، فعله الصحابة معه وهم الجم الغفير، لم يفعلوا ذلك، إنما أذن لعائشة وأتت بالعمرة عائشة وأخوها معها لم يعتمر. إذن لا يستحب لمن أتى بعمرة أن يأتي بعمرة ثانية إلا أن ينشئ لها سفرا جديدا من بلده أو من بلد آخر دون المواقيت. جئت من مصر أو من الجزائر أو من السودان أو من الهند أو من السند أو من اليمن أو من غيرها بعمرة، ثم ذهبت إلى المدينة ورجعت من المدينة تريد مكة، يستحب أن تأتي بعمرة لأنك أنشأت للعمرة الثانية سفرا جديدا. هذه السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، النبي جاء إلى مكة 4 مرات معتمرا وحاجا، ما قال سآتي بعمرة عن خديجة، وسآتي بعمرة عن بنتي رقية وزينب وأم كلثوم، لم يقل سآتي بعمرة عن عمي حمزة، ولم يقل سآتي بعمرة عن عمتي صفية. لم يعتمر عليه الصلاة والسلام، وإنما أنشأ لكل عمرة سفرا مستقلا، وهذه سنته، وهي سنة الصحابة من بعده. فإن أبا بكر ومن أبو بكر، وعمر ومن عمر، وعثمان ومن عثمان رضي الله عنهم وأرضاهم، كانوا يرون أن الحج مفردا أفضل من الحج قارنا ومتمتعا. لماذا؟ قالوا لينشئ للعمرة سفرا جديدا غير سفر الحج. إذن من جاء إلى مكة معتمرا فالأفضل له الاكتفاء بعمرة والمكث في الحرم، إن تيسر له أن يطوف، فثمة عبادة لا تصح بأي بقعة في هذه الدنيا إلا في الكعبة، وهي عبادة الطواف واستلام الحجر. يطوف، فإن كان المطاف مزدحما اشتغل بالنوافل والصلاة، صلاة في المسجد الحرام بكم؟ 100,000 صلاة مما سواه، بشرط أن يقبلها الله ويحضر مجالس العلم. مجالس العلم صلاة تحفها الملائكة، تغشاها الرحمة، تتنزل في عليها السكينة، يمدح الله الجالسين في مجالس العلم عند ملائكته في ملأه الأعلى، والله أعلم. وبالمناسبة اليوم وأنا أسعى رأيت رجلا محرما وقد حلق نصف رأسه بالموس وبقي النصف الآخر، فسألته معلما له لماذا، قال هذا عمر ثاني، هذا عمر أول وهذا عمر ثاني. من الذي لعب عليه؟ نفسه وهواه، من خلال أز الشيطان له أزا، يظن أنه محسن وهو في الحقيقة غير محسن. وفي سورة فاطر يقول الله جل وعلا آية عظيمة: أفمن زين له سوء عمله فرآه، أي فظنه، فرآه حسنا، ابتدع فظنها بدعة حسنة، أحدث فظن أنه محسن. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. قال طاووس ابن كيسان اليماني التابعي، تلميذ من؟ تلميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقد أدرك الناس في الحرم، تلميذه في حرم مكة، يخرجون ويأتون للتنعيم، سردادي مردادي، رايحين جايين، وش يجيبون؟ عمرة عنه، وعمرة عن أمه، وعن أبيه، وعن سته، يعني عن حبابته، عن جدته، وعن خالته، وعن حماته، أهم شيء حماته، ليرضي من؟ ليرضي بنتها. قال هؤلاء الذين يأتون بالعمر يتابعون بين العمر، لا أدري يؤجرون أم يؤزرون، لأنهم فعلوا فعلا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود داعيه وسببه وإمكان فعله، ولم يفعله صحابته من بعده رضوان الله عليهم. ولا خير إلا في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلاف، والله أعلم. هل يجوز صيام يوم السبت تطوعا؟ هذا الجواب فيه تفصيل. إن صام يوم السبت تطوعا تخصيصا لهذا اليوم فهذا لا يجوز، لأنه نهى عليه الصلاة والسلام أن نتشبه باليهود وبالنصارى، واليهود كانوا يصومون السبت ويمتنعون فيه عن العمل، والنصارى تصوم الأحد ونهين عن مشابهتهما. وأما إن صام يوم السبت تطوعا لأنه يوافق يوم إجازته أو لأنه وافق يوما فاضلا كيوم عرفة أو يوم عاشوراء أو وافق أي أيام البيض فيستحب صومه، يستحب أن يصام. وأما الحديث الذي رواه بعض أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فالجواب عليه من جهتين: الجهة الأولى أن الحديث معلول ضعفه أكثر أهل العلم، ضعفه أكثر أهل العلم. والعلة الثانية أن الحديث محمول على صحته، إن صح على إفراد يوم السبت بذاته، لأنك إذا صمته عظمته، وإذا عظمته شابهت من اليهود فيه. ومما يدل على أن هذا هو معنى الحديث ما جاء في الصحيحين من حديث ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال أصمت أمس؟ ما أمس الجمعة؟ أمس الجمعة إيش؟ الاثنين. طيب الثلاثاء؟ طيب الأربعاء؟ لا، أمسه إيش؟ الخميس. قالت لا يا رسول الله. قال أصائمة أنت غدا؟ ما غد الجمعة؟ السبت. قالت لا يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام. طيب ما هو الشاهد على صيام السبت؟ أنها لو صامت السبت مع الجمعة لم ينهها عن ذلك، لو صامت السبت مع الجمعة لم ينهها عن ذلك لقوله أصائمة أنت غدا، فدل على أن المعنى تخصيص يوم السبت لذاته، أما من صامه لا تخصيصا لذاته إلا لأنه يوافق إجازته وفراغه من شغله، يوافق يوما فاضلا لم يخصص يوم السبت عندئذ لذاته بالصيام، والله أعلم. سائل يقول هل يجوز تكرار العمرة؟ تكرار العمرة له حالتان: الحالة الأولى أن يكررها بإنشاء السفر لها من بلده، فهذا مشروع، وكذلك المكي كلما أخذ عمرة ذهب وأتى بعمرة ثانية فهذا مشروع، لأن أهل مكة لا ينشئون سفرا وإنما يخرج للعمرة يحرم لها من الحل، وأدنى الحل إلى الكعبة التنعيم، فتكرار العمرة بإنشاء السفر لها مشروع ومن الأعمال الفاضلة، والدليل ما جاء في الصحيحين واللفظ لمسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الجمعة إلى الجمعة والصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، والحج المبرور ليس له ثواب عند الله إلا الجنة. ولما جاء في السنن من حديثي ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. فتكرار العمرة بإنشاء السفر لها سنة مؤكدة داوم على فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ذلك أصحابه. الثاني، الحالة الثانية في التفصيل، تكرار العمرة لمن كان في مكة سواء من أهلها أو ممن أقام فيها كنحن الآفاقيين الذين جئنا مكة من الآفاق. تكرار العمرة يجوز إذا كان بين العمرتين قدر ما يحمم رأسه، بمعنى لو حلقت رأسك بالموس كم يوما حتى يحمم رأسك يصير أسود؟ ها، يختلف باختلاف قوة بصيلات شعرك، لكن في الغالب 5 أيام. فإذا كان بين العمرتين قدر ما يحمم رأسك فهذا مشروع وفضيلة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أني تأملت في ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم في أقل المدة ما بين العمرتين. فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن علي رضي الله عنه أنه سئل: كم بين العمرتين؟ قال: شهر. وأما الصديق أبو بكر والفاروق عمر وذو النورين عثمان رضي الله عنهم فكانوا يرون العمرة في كل سنة مرة. أقل ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم في مدة ما بين العمرتين ما جاء عن أنس بن مالك خويدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين العمرتين قدر ما يحمم رأسه، أي يصير حمما أسود كالفحمة. فإذا حلق رأسه بالموس كم يحتاج إلى أن يصير رأسه أسود؟ هذا أقل ما بين العمرتين، لأن المشروع في حق الرجل هو حلق رأسه بالموس يتقرب بذلك إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا هو أقل ما بين العمرتين لمن كان في مكة مقيما أو آفاقيا، والأفضل أن ينشئ لكل عمرة سفرا مستقلا، والله أعلم. طولنا عليكم يا أخواني، والأسئلة كثيرة. كم بقي الأذان؟ أسمح لك السؤال مكتوبا، أما مقروءا فلا. كم بقي؟ ربع ساعة. نأخذ يا أخواني 3 أسئلة ونرجئ البقية إلى درسنا بعد صلاة العصر إن شاء الله. يقول السائل: قلتم إن أصحاب السنن الستة كلهم من الأعاجم، لكن ممن عليهم؟ أو كل الأعاجم عبيد؟ لا، هم أعاجم في أصولهم النسبية، لأن الله جعل الأنساب للناس نوعين: قبائل وشعوب. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا، وهم الأكثر، أي الذين لا يعرف لهم أصل في نسبهم، أصل يعرف آباءه وأجداده، وقبائل وهم من ينتسبون إلى أب قريب أو أب بعيد لتعارفوا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هؤلاء الذين أصولهم أعاجم لما بذلوا في العلم فجدوا واجتهدوا وحفظوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام صاروا أئمة الإسلام. منهم الإمام البخاري، أصله أعجمي فاق العرب بما حفظ من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. مسلم بن حجاج النيسابوري ينسب إلى نيسابور. أبو داود، سليمان بن الأشعث سجستاني إلى سجستان. أبو عيسى الترمذي نسبة إلى ترمذ. محمد بن ماجه إلى قزوين. النسائي أبو عبد الرحمن. نسبة إلى نسا. هؤلاء علماء حفظوا العلم وحفظوا الحديث فصاروا أئمة، وليس معناهم أنهم عبيد. نعم، من هؤلاء من كان أبوه رقيقا ثم أعتق فصار ولاؤه لمن أعتقه. البخاري ولاء أبائه لجعف، قبيلة الهمدانية المعروفة القحطانية. مسلم ولاء أبائه لقشير، وهكذا. والله أعلم. هل دعا لوط عليه السلام إلى توحيد الله؟ نعم، لوط ونوح وإدريس وذو الكفل ويونس وجميع أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام دعوا أقوامهم إلى توحيد الله. والدليل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لوط رسول ولا ما هو برسول؟ رسول. دعا قومه إلى التوحيد فرفضوا، ودعاهم إلى ترك الفعل الشنيع بإتيانهم الرجال شهواتهم من دون النساء فأبوا. كما أن شعيب دعا قومه إلى التوحيد وإلى عدم التطفيف في المكاييل والموازين فأبوا. كل أنبياء الله ورسل دعوا إلى توحيد الله جل وعلا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. والله أعلم. سائل يقول: أليست عائشة رضي الله عنها عملت عمرة ثانية في سفرة واحدة، فلماذا تشترطون السفر الجديد؟ اشتراطنا يا أخي السفر الجديد لاستحباب اتيان العمرة بالثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله أكمل الأفعال وهديه أحسن الأفعال، ولم يأتي بعمرتين في سفرة واحدة عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ نعم، لم نحرم العمرة الثانية ولم نبدعها، وإنما قلنا بين العمرتين قدر ما يحمم رأسه. وحتى تفهم فعل عائشة رضي الله عنها اعرف الحديث، فإنه عليه الصلاة والسلام دخل ليلة الرابع عشر. أي رابع عشر؟ من ذي الحجة في عام حجة الوداع. دخل على نسائه إن كان في أي موضع؟ في المحصب، لما جاء من منى بعدما رمى الجمرات. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ترجع صويحباتي. من صويحباتها؟ أمهات المؤمنين. ترجع صويحباتي بحج وعمرة، وأرجع بحج، لأنها رضي الله عنها متى حاضت؟ حاضت بعد الإحرام بالعمرة، وطهرت يوم عرفة، فدخلت عمرتها إيش؟ في حجها، صارت قارنة، ظنت أنها رجعت بحج واحد. فقال عليه الصلاة والسلام: إيه يا عائشة، يرخم لها، دخلت عمرتك في حجك. قالت: إني أريد عمرة مستقلة. فقال: دخلت عمرتك في حجك. فألحت، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، لأنه أقرب الحل إلى الكعبة، وقال: موعدكم موضع كذا، إذا فرغت فهذا الموعد. فذهب عبد الرحمن أخوها في هزيع من الليل، لا إضاءة ولا أنوار ولا قمر، فأعمر أخته من التنعيم. عائشة أحرمت، وعبد الرحمن الذي يقود الناقة وهي رديفه لم يحرم، فأتت بعمرة، طافت وسعت وقصرت، فوافت النبي عليه الصلاة والسلام في الموضع الذي حدده لها، فقال: أفرغت؟ قالت: نعم. فآذن الناس وارتحلوا إلى أين؟ إلى المدينة، راجعين بعد حجهم. فالعمرة الثانية جائزة في سفرة، لكن الأفضل والمستحب، وهذا ما سأل عنه أخونا السائل، أن يكتفي بعمرة واحدة في سفرته، فإذا أتى بالثانية بعد مدة من فراغه من العمرة الأولى صح ذلك، ولا ننكر عليه ولا تثريب عليه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وموعدنا إن شاء الله بعد صلاة العصر، والله ولي التوفيق.